أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. وصلنا إلى بحث الأدلة والأدلة التي يمكن استنباط الأحكام منها، الأدلة المحرزة والأصول العملية. والأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين: أدلة قطعية وأدلة ظنية، وهي التي تسمى بالأمارات. ثم ذكر الشهيد ملاحظة أنه في كل واقع يكون عندي أصل عملي، ولكن إذا حصلنا على دليل محرز فإننا نقدم الدليل المحرز على الأصل العملي. ثم وصلنا إلى المنهج على مسلك حق الطاعة، وأن الأصل العملي الأول هو أصالة الاشتغال، أي الاحتياط العقلي، وهذا الأصل يحكم به العقل. ومفاد هذه الأصالة أن كل تكليف محتمل منجز إلا إذا ثبت إذن الشارع في ترك الاحتياط اتجاهه. وسبب ذلك أن حق الطاعة يشمل كل انكشاف كما مر سابقا. الآن يأتي الشهيد يقول: نعم، عندنا الآن الاشتغال العقلي، ولكن هل هناك حالات نرفع أيدينا عن هذا الاشتغال العقلي؟ يقول: نعم، عندنا الآن 4 حالات يذكرها الشهيد، لنرى أي الحالات نرفع بها أيدينا عن أصالة الاشتغال. فيأتي إلى الحالة الأولى: إذا حصل الفقيه على دليل محرز قطعي على عدم التكليف، دليل قطعي على عدم التكليف، أنه لا يوجد تكليف، وأحتمل أنه يوجد تكليف، فأولا كان عندي احتمال التكليف من ناحية عقلية، العقل يقول بالاحتياط، لكن وجد عندي دليل شرعي قطعي على عدم التكليف، ففي هذه الحالة يكون القطع معذرا بحكم العقل، مع وجود القطع بعدم التكليف، والقطع حجة بذاته، والعقل يقول بأنه تأخذ بهذا القطع، فهنا يرتفع موضوع أصالة الاشتغال، فلا نأخذ بالاشتغال العقلي، وإنما نأتي هنا نأخذ بهذا الدليل القطعي على عدم التكليف. واضح هذا بعد، لأنه يرفع موضوع أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال نأخذ مع عدم وجود الدليل، فإذا وجد الدليل بعد أصالة الاشتغال ما أخذ فيها. فالحالة الأولى عندي قطع، دليل قطعي على عدم التكليف، أنه لا يوجد تكليف، وهناك عندي احتمال التكليف، فالقطع بعدم التكليف يقدم على احتمال التكليف. الحالة الثانية، هنطبق حالة على الكتاب. المنهج على مسلك حق الطاعة وعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة، يعني احتياط العقلي، وهذا أصل يحكم به العقل، ومفاده يعني معناه أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ، يعني في ترك الاحتياط، التحفظ بمعنى الاحتياط، ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ اتجاهه فهو منجز، وتشتغل به ذمة المكلف. يعني بعبارة أخرى، كل تكليف محتمل منجز إلا إذا ثبت إذن الشارع في ترك الاحتياط اتجاهه. ومرد ذلك، يعني سبب ذلك، إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا. وهذا الأصل يعني الاحتياط العقلي هو المستند العام للفقيه، ولا يرفع يده عنه إلا في بعض الحالات التالية. وهنا قاعد ناخذ على مسلك حق الطاعة، مو قبح العقاب بلا بيان، لأنه سوف يأتي بعد قليل. فالحالة الأولى، أولا إذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف، يعني عدم التكليف، كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال، إذ لا يبقى لها موضوع. موضوع أصالة الاشتغال شنو؟ الشك في التكليف. إذا كان عندي شك في التكليف أحتمل هذا التكليف، فعندي أصالة الاحتياط العقلي. الآن مع وجود دليل قطعي على عدم التكليف، بعد عندي شك في التكليف؟ ما عندي شك، لأن قطع بعدم التكليف، مو شك بعدم التكليف حتى أقول شك بالتكليف أيضا. فعندي قطع بعدم التكليف، مع وجود القطع بعدم التكليف فلا يوجد عندي شك في التكليف، لا يوجد عندي احتمال بالتكليف، لأن عدم التكليف عندي الآن 100%، احتمال عدم التكليف 100%، فاحتمال التكليف 0%، فما عندي احتمال التكليف. إذن لا يبقى له موضوع أو لها موضوع، لأن موضوع أصالة الاشتغال العقلي الشك في التكليف، ومع القطع بعدم التكليف لا يوجد عندي شك في التكليف، فلا يوجد أصالة الاحتياط العقلي. الحالة الثانية، إذا صار عندي دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، العقل يقول بأصالة الاحتياط العقلي، الآن عندي قطع بوجود التكليف، أولا كان عندي احتمال بالتكليف أجرينا أصالة الاحتياط العقلي، الآن عندي قطع بالتكليف، بعد هذا الاحتمال صار شنو؟ انقلب من احتمال إلى قطع، فهنا التنجز يكون بصورة أقوى، ما يزول أصالة الاشتغال العقلي، يصير أقوى، يعني احتاط أكثر، لأن عندي قطع بالتكليف، ومع القطع بالتكليف لابد أن أأتي بهذا التكليف، فهنا التنجز يصير بصورة أقوى، يشتد التنجز. ثانيا، إذا حصل له دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، يعني وجود التكليف، فالتنجز يظل على حاله، ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم. فموضوع أصالة الاحتياط ما عندي الآن، شك بالتكليف ما عندي، فكان عندي تنجز على أساس أصالة الاحتياط العقلي، الآن أيضا عندي تنجز ولكن بصورة أقوى، فأصالة الاحتياط العقلي الآن لا توجد عندي، لأن ما عندي شك في التكليف، عندي قطع بالتكليف. ليش صار بدرجة أقوى؟ هنا كان عندي عقل، الحالة الأولى عندي عقل، الآن مع وجود الدليل المحرز صار عندي شرع، فالشرع أيد العقل، فطالما أن الشرع أيد العقل فيكون بدرجة أقوى فيشتد التنجس. دليل محرز شرعي خب راح يصير، نعم، الآن راح نيجي حق الخطوة الثانية، أول عقلك ماذا يقول، بعدين راح يصير هذا الدليل العقلي أيضا يعتبر دليل شرعي، دليل الشرعي، لأن هنا أيضا الشارع راح يقول لك مثلا نفرض أن القطع حجة بذاته، وحجة بذاته، فإما أن يكون دليل عقلي أو شرعي، نفرض أنه شرعي، فالشرع يؤيد العقل، فهنا يصير التنجز بصورة أقوى. الحالة الثالثة، إذا حصل القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك الاحتياط، فقطع بإذن الشارع بأن لا نحتاط، فهنا قطع بإذن الشارع في عدم الاحتياط، وهناك عندي شك في التكليف فنحتاط في احتمال التكليف، وهنا أيضا نرفع يدنا عن أصالة الاشتغال. بعد ما عندي شك، عندي قطع بأن الشارع لا يريد مني الاحتياط، فأصالة الاحتياط تلغي ونأخذ بإذن الشارع. لأن شنو قلنا احنا؟ تحتاط إلا إذا أذن الشارع في ترك الاحتياط، فلا عندي قطع بإذن الشارع في ترك الاحتياط، فلا أخذ بأصالة الاشتغال العقلي. ثالثا، إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا يعني حسب الحالة الأولى، ولا إثباتا يعني حسب الحالة الثانية، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ في ترك الاحتياط، فحيث إن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل، يعني إذن في ترك التحفظ كما تقدم، فمع ثبوته لا منجزية فيرفع يده عن أصالة الاشتغال، فترقطع بترخيص ظاهري بعدم الاحتياط فلا نحتاط، يعني نرفع يدنا عن أصالة الاشتغال العقلي. هذا الإذن كيف يأتي؟ هذا الترخيص الظاهري يأتي إما عن طريق الأمارة، يعني دليل ظني ولكن الشارع يعطيه الحجية، فيأتي خبر ثقة بهذا الإذن بهذا الترخيص، والشارع يقول خذ بخبر الثقة، فنأخذ على أساس الدليل الظني. وإما أصالة الحل، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، فإذا تعلم أنه حرام لا يكون حلالا، إذا لا تعلم أنه حرام فهو حلال، فهذا إذن ترخيص من الشارع في ترك الاحتياط. أو أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون في روايته، رفع ما لا يعلمون يعني شنو؟ الذي لا تعلمه مرفوع والذي تعلمه غير مرفوع، فأنت الآن لا تعلم، عندك احتمال التكليف فلا تعلم، فليس الاحتياط مطلوبا منك فلا تحتاط. وهذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة، يعني الدليل المحرز غير القطعي، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع صدق الثقة، وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله يعني من جهته، كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون. وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي، فالأمارة دليل محرز ظني، الأصل العملي دليل غير محرز. هذا جهة الفرق، هل يوجد جهة اشتراك بين الأمارة والأصل العملي في كيفية الاستدلال؟ نعم، كلاهما يحتاج إلى دليل قطعي على حجيته، أكو فرق بينهم، ولكن نحتاج إلى غطاء شرعي، خبر الثقة دليل ظني محرز كيف أستطيع أن أخذ به؟ لابد أن يكون عندي دليل ثاني على حجية خبر الثقة. أصل العملي كيف أستطيع أن أخذ به؟ لابد أن يكون عندي دليل شرعي قطعي على أصالة البراءة، دليل شرعي قطعي على أصالة الحلية، أو أي أصل عملي آخر. فإذا لابد من وجود غطاء شرعي لهذه الأصول العملية وكذلك للأدلة الظنية. الحالة الرابعة، إذا حصل القطع بحكم ظاهر بأن الشارع لا يأذن في ترك الاحتياط. الشارع لا يأذن في ترك الاحتياط. هناك عندي الأصل العملي الأولي احتط، هنا عندي الحكم بعدم بأن الشارع بعدم الإذن في ترك الاحتياط، يعني لا يوجد عندي إذن في ترك الاحتياط. فهنا أيضا المنجزية تزداد تتأكد. قاطع بأن الشارع لا يأذن، يعني عندي دليل شرعي يقول أن الشارع لا يأذن لك في ترك التحفظ. نعد العبارة إذا كانت العبارة خاطئة. فإذا الشارع لا يأذن، فعندي دليل قطع نفض، ورد خبر ثقة حكم ظاهري، يعطيني حكم ظاهري. خبر الثقة يأتي يقول في رواية مثلا أن الشارع لا يأذن لك في عدم الاحتياط، في ترك الاحتياط. الشارع لا يأذن لك في ترك الاحتياط يعني احتط. فالأصل العملي الأولي يقول لي احتط، الآن الدليل الشرعي يقول لي احتط، فيصير تنجز أكثر. الشرع أيد العقل، الحالة الأولى هم كان عندي تأييد لي، الشرع أيد العقل، زاد التنجز. أيضا هنا يزداد التنجز لأن الشرع أيد العقل. رابعا، إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك الاحتياط، في ترك التحفظ، فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها آكد وأشد، لأن الشرع أيد العقل، مما إذا كان الإذن محتملا. أيضا نفس الطريقة هنا، كيف نستطيع أن نثبت عدم الإذن، عدم إذن الشارع، إما عن طريق الأمارة وإما بأصالة الاحتياط الشرعية من الأصول العملية. دليل شرعي عندي يعني أصل عملي ثانوي يأتي بالاحتياط. وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال صدق الثقة. وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات. شنو هذه الحالات؟ عندي احتياط شرعية، أموال، أعراض، نفوس. دائما في هذه الموارد الثلاثة نطبق أصالة الاحتياط في الأموال والأعراض والنفوس. لذلك قال في بعض الحالات، مو في جميع الحالات، في بعض الحالات الأخرى نطبق أصالة البراءة الشرعية. وفي هذه الحالات الثلاثة عادة هناك شدة عند الفقهاء فيها لوجود أدلة بأننا نكون شديدين في حالة الأعراض والأموال والنفوس، فنطبق أصالة الاحتياط الشرعية. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، في الحالتين الأولى والثانية هل يتدخل الشارع؟ عندي قطع، الحالة الأولى قطع بعدم التكليف، الحالة الثانية قطع بوجود التكليف، هل هنا يحتاج من الشارع أن يأتي ويقول خذ بالقطع؟ نقول لا، لأن القطع حجة بذاته، فلا نحتاج إلى أن يأتي الشارع ويقول خذ بقطعك. فإذا لا نحتاج هنا إلى تدخل الشارع للقول بالأخذ بهذا القطع، لأنك حتما سوف تأخذ بقطعك، فلا تحتاج إلى أمر شرعي بالأخذ بالقطع. فإذا في الحالة الأولى والثانية لا يتدخل الشارع. في الحالة الثالثة والرابعة عندي قطع بترخيص ظاهري في ترك التحفظ، والحالة الرابعة قطع بحكم ظاهري بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، فهنا نحتاج إلى تدخل الشارع لإيجاد المنجزية والمعذرية. أنا عندي حكم ظاهري، والحكم الظاهري يحتاج إلى قطاع شرعي من الشارع. في هذه الحالة إذا ثبت من الشارع أنه يجعل الأمارة النافية للتكليف حجة، أو يجعل أصلا مرخصا مثل أصالة الحل، فترتفع منجزية الاحتمال أو الظن. فإذا هذا جعل الحجية للأمارة النافية للتكليف يكون إذنا في ترك الاحتياط. فإذا ما دام حكم ظاهري أحتاج إلى دليل قطعي على الحجية، فإذا ورد دليل قطعي على حجية الأمارة النافية للتكليف على حجية خبر الثقة، الخبر الذي ينفي التكليف، ففي هذه الحالة هذا الجعل معناه، يعني هذه الحجية من الشارع معناه أنك لا تأخذ بالاحتياط فتترك الاحتياط. وإذا ثبت أن الشارع جعل الحجية للأمارة المثبتة للتكليف أو لأصالة الاحتياط، فهنا معناه أنه يطلب منك الاحتياط فتتأكد المنجزية، تشتد المنجزية، فهذا الجعل عدم إذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل لأنها تطالب بأصالة الاحتياط. تكرار للحديث السابق. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية أو منجزية، لأن القطع ثابت وله معذرية ومنجزية كاملة، فالحجية ثابتة للقطع، والحجية تشمل منجزية ومعذرية، فإذن هما ثابتان أو ثابتتان للقطع. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك عن طريقين: ألف، إذا ثبت عن أجعل الحجية للأمارة النافية للتكليف، أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل، كل شيء لك حلال، ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظن، لأن هذا الجعل منه إذن في ترك الاحتياط، في ترك التحفظ، والمنجزية المذكورة للاحتمال أو للظن معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكور في ترك الاحتياط. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني: وإذا ثبت عنه جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ، تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، لأن ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها من أصالة البراءة وغيرها. انتهينا من المنهج على مسلك حق الطاعة. الآن نأتي للمنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، حتى نرى الحالات الأربعة كيف يتعاملون معها. أولا، الأصل العملي الأولي على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية، صحيح؟ مر سابقا في الحلقة الأولى ويأتي في الحلقة الثانية. البراءة العقلية تقول أن أي تكليف لم يكن مقطوعا به فالمكلف لا يجب الاحتياط اتجاهه عقلا. فإذا التكليف لا يكون مقطوعا لا تحتاط به، إذا قطعت بالتكليف نعم هنا تحتاط بهذا التكليف، العقل يقول هكذا عندهم. نأتي إلى الحالات الأربعة. الحالة الأولى: إذا حصلنا على دليل قطعي على عدم التكليف، دليل قطعي على عدم وجود التكليف. فإذا عندي احتمال فهذا الاحتمال لا أخذ به احتمال التكليف، لأنهما عندهم القطع بالتكليف ينجز التكليف، فعندي دليل قطعي على عدم التكليف، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تتأكد، صار أشد تتأكد، نأكد هذه القاعدة، لأنهم يقولون احتمال التكليف لا نأخذ به، وعندي دليل على عدم التكليف. في حالة احتمال التكليف لا يجرون الاحتياط بل البراءة العقلية، ومع وجود دليل قطعي على عدم التكليف فنأخذ بعدم التكليف، فعندهم براءة عقلية والأخذ بعدم التكليف، فهنا الدليل الشرعي أيدهم فيصير قاعدتهم أشد تتأكد أكثر. واضح؟ براءة عقلية وعندي دليل على عدم التكليف، دليل قطعي على عدم التكليف، القطع بعدم التكليف يعني ما عندي تكليف، فعدم التكليف مع البراءة العقلية متناسبين مو متخالفين، فمعنى ذلك أن قاعدتهم تتأكد. الحالة الثانية، طب نطبق هذا المقدار، المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما، والبداية مختلفة، يعني الناحية النظرية مختلفة، فإن أعم الأصول العملية حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا قطع، يقبح العقاب بلا قطع، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية. ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ والاحتياط اتجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين، فإذا لا يوجد قطع فإن التكليف لا يتنجز، ومع وجود القطع التكليف يتنجز، ففي حالة الاحتمال والظن ما عندي تكليف، في حالة القطع يوجد تكليف، بعكس قاعدة أو حق الطاعة، احتمال ظن قطع يوجد تكليف. وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات، وراح تأتي الحالة الثانية والحالة الرابعة نرفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولنستعرض الحالات الأربعة المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما الحالة الأولى يعني وجود دليل قطعي على التكليف، أو عفوا وجود دليل قطعي على عدم التكليف، بعد ما يكرر الشهيد ما هي الحالة الأولى مباشرة يدخل في النتيجة. فالحالة الأولى وجود دليل قطعي على عدم التكليف، النتيجة فيظل فيها قبح العقاب ثابتا أي المعذرية، غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف. الحالة الثانية، إذا حصلنا على دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، قطع بالتكليف، فهنا سوف يتنجز التكليف، فإذا تنجز التكليف يعني لا أأخذ بالبراءة العقلية، معنى ذلك البراءة العقلية سوف تلغى لأنني عندي تكليف، فإذا يرتفع موضوع البراءة العقلية، فالبراءة العقلية ترتفع أيضا بارتفاع الموضوع، لأن عندي احتمال التكليف، مع احتمال التكليف أجري البراءة العقلية، فعندي قطع بوجود التكليف، فقطع بوجود التكليف راح يلغي احتمال التكليف، مع احتمال التكليف يجرون البراءة، القطع بالتكليف يعني هذا التكليف يتنجز، فإذا تنجز يعني لا يوجد براءة. وأما الحالة الثانية يعني وجود دليل قطعي على التكليف، النتيجة فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية، لأن عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان، يعني القطع بعدم أو عدم وجود البيان، احتمال التكليف عدم وجود بيان على التكليف، الآن صار عندي بيان على التكليف، قطع بالتكليف، فيتنجز التكليف فيرتفع موضوع أصالة البراءة العقلية. الحالة الثالثة، إذا حصل القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك الاحتياط، العقل يقول لي أنت بريء، الشرع يقول لي لا تحتاط، متناسبين، يتأكد الحكم، فيتأكد هذا الحكم العقلي، لا تحتاط يعني أنت بريء، فصار عندي تأكيد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما الحالة الثالثة فيظل فيها قبح العقاب ثابتا، الحالة الثالثة يعني وجود أمارة أو أصل عملي يأمر بالبراءة أو بعدم الأخذ بالاحتياط، فيظل فيها قبح العقاب ثابتا، غير أنه يتأكد بثبوت الإذن من الشارع في ترك التحفظ. الحالة الرابعة، إذا كان عندي حكم ظاهري بأن الشارع لا يأذن في ترك الاحتياط، حكم ظاهري أن الشارع لا يأذن في ترك الاحتياط يعني احتاط، فإذا كان الدليل الشرعي يقول احتاط يعني التكليف يتنجس، حسب البراءة العقلية التكليف لا يتنجس، حسب الحكم الظاهري التكليف يتنجس، ولكن الحكم الظاهري دليل ظني، والدليل الظني حسب قاعدتهم لا حجية فيه، لأن عندهم فقط بالقطع دليل ظني، يعني ظن عندي رواية تقول بأن الشارع لا يأذن بترك التحفظ، دليل ظني يقول بالاحتياط، هم يقولون بأننا لا نأخذ بالأدلة الظنية، إلا أن يأتي دليل قطعي على الاحتياط فألغي البراءة العقلية، فصار عندي العقل يقول بالبراءة العقلية، عندي دليل ظني من الشارع يقول بالاحتياط، المفروض شنو يصير؟ أكو تضاد بين الأمرين، أو المفروض شنو نقدم؟ نقدم البراءة العقلية، الدليل الظني بأي حال ليس بحجة، فإذا ورد دليل ظني بالاحتياط مفروض هذا الدليل الظني لا أقدمه على البراءة العقلية، المفروض أقدم البراءة العقلية على الدليل الظني، لأنه حكم عقلي، حكم العقل لا أرفع يدي عنه إلا بالقطع حسب قاعدتهم وحسب قاعدة الشهيد. قطع بحكم ظاهري، حكم الظاهري شنو؟ يعني أمارة أو أصل عملي، أمارة أو أصل عملي صار دليل ظني، من ناحية عملية يقولون نقدم الاحتياط على البراءة العقلية، ولكن هذا خلاف قاعدتهم، فيقول الشهيد وأما الحالة الرابعة يعني عندي أمارة دليل ظني أو أصل عملي بالاحتياط، خبر ثقة يأتي يقول احتط، مفروض خبر ثقة لا نأخذ به لهم دليل ظني حسب قاعدتهم هم مو حسب قاعدة الشهيد، المفروض أن لا نأخذ به حتى لو أتى دليل آخر على حجيته، أنتم تقولون دليل ظني لا نأخذ به، إلا أن يكون عندي قطع، خبر الثقة شنو يعطيك؟ يعطيك قطع أو ظن، حتى لو أكو دليل شرعي يقول خذ بخبر الثقة يعطيك ظن ما يعطيك قطع، صحيح؟ الآن أي خبر ثقة تحتمل فيه الخطأ، فإذا ورد خبر ثقة بالاحتياط حتى لو هناك دليل شرعي على حجية خبر الثقة، أقصى ما يعطيه في نفسك الظن، هذا الظن ليس بحجة على حسب قاعدتهم، لأنهم يقولون بالقطع، القطع هو البيان، فإذا كان ظن هنا يقولون نلتزم عمليا بتقديم هذا الظن على البراءة العقلية مع أن خلاف قاعدتهم، فيقول الشهيد وأما الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم، لأنه أقصى ما يعطيه ظنا، لأن الدليل إما من أمارة أو من أصل عملي، فإذا من أمارة يعطيك ظن، إذا من أصل عملي وظيفة عملية، حتى ظن لا يوجد. وهم يقولون بالقطع، أنه مع القطع إذا وجد عندك قطع فترفع يدك عن أصالة البراءة. ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجية لها أو أصالة الاحتياط أصل عملي، كيف تقوم مقام القطع الطريقي؟ لازم يصير عندك قطع طريقي، وهذا يعطيك ظن طريقي، فكيف يقوم الظن الطريقي مقام القطع الطريقي؟ حتى يستطيعون من ناحية نظرية أن يبرروا هذا الشيء. كيف نقدم الظن بالتكليف على البراءة العقلية؟ هم يقولون الظن بالتكليف ما ناخذ فيه احنا، حسب كلامهم قاعدتهم. فالآن هذا الدليل الظني يعطيك ظن بالتكليف، فلماذا تقدم الظن بالتكليف تأخذ به على البراءة العقلية، مع أن ذاك حكم عقلي مفروض يتقدم على الظن بالتكليف؟ فعلى حسب العقل يقولون إذا كان عندي ظن بالتكليف لا أخذ به، والآن يأخذون بالظن بالتكليف. مع الظن بالتكليف أنت بريء على حسب قاعدتهم، صحيح ولا لا؟ لازم يصير عندك قطع بالتكليف فيتنجز التكليف، مع احتمال التكليف لا تكليف، مع الظن بالتكليف لا تكليف، ما عندي تنجز التكليف. كيف تقوم مقام القطع الطريقي؟ فالظن يقوم مقام القطع فتنجز التكليف، مع أنه لا يزال مشكوكا وداخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فعندي من ناحية عملية هم يلتزمون، ولكن من ناحية نظرية يحتاج إلى تخريج، إلى حل هذه المشكلة، حتى نوفق بين نظريتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان، مع أنهم يأخذون هنا بالظن بالتكليف والظن ليس بيانا. فيقولون الظن بالتكليف في الحالة الرابعة ينجز التكليف، مع أنه حسب قاعدتهم لابد أن يجروا البراءة العقلية، فمفروض أن التكليف لا يتنجز، مع أنهم من ناحية عملية يقولون بالتنجز، ومن ناحية نظرية يقولون بعدم التنجز. فكيف يمكن حل مثل هذه المشكلة؟ وسيأتي في الحلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك. فإذا في الحلقة الثالثة يأتي الشهيد ويطرح بعض الحلول لمثل هذه المشكلة. أدلة المحرز يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين.